بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية التي شاع نورها في أرجاء العالم الإسلامي. نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا ولكم بين العلم النافع والعمل الصالح. درسكم اليوم أيها الأخوة المشاهدون هو درس عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين.
أيها الأخوة المشاهدون، لاتصالاتكم ومشاركاتكم يسرنا أن تتصلوا على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وكذلك على الشبكة العنكبوتية. مجددا رحب بكم فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله الشيخ.
كنا انتهينا يا شيخ في الدرس الماضي في فصل اللقيط.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. تكلمنا في الدرس السابق عن أحكام اللقطة و عما ذكره المؤلف فيها من مسائل وأحكام، وتوقفنا عند أحكام اللقيط. قد عقد المؤلف لأحكام اللقيط فصلا، ونجد أن الفقهاء يذكرون أحكام اللقيط بعد أحكام اللقطة للعلاقة الكبيرة بينهما، وذلك أن اللقطة تختص بالأموال الضائعة، بينما اللقيط يختص بالإنسان، الإنسان المفقود الذي لا يعرف نسبه. واللقيط تعريفه عند الفقهاء هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل، طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل، أي أنه الطفل المنبوذ. والإسلام يراعي حقوق الإنسان، هذا الطفل له حقوق، وإن كان قد أتى من أبوين زانيين إلا أنه لا ذنب له، يبقى إنسانا وله حقوق كثيرة. ويجب على المجتمع الإسلامي أن يقوم بشؤونه، ولهذا فإن التقاطه يعتبر فرض كفاية، التقاط اللقيط يعتبر فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين، وإلا أثم الجميع. فهذا واجب على المجتمع الإسلامي كله، وهذا كما ذكرت يدل على عناية الإسلام بحقوق الإنسان. الحقيقة أنه لا يوجد ملة من الملل أو دين من الأديان يراعي حقوق الإنسان مثل دين الإسلام، وقد شمل جميع نواحي الحياة، جميع نواحي الحياة، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما. شمل بيان حقوق الإنسان كبيرا كان أو صغيرا أو طفلا أو منبوذا، حقوق حتى الحيوان، دخلت النار امرأة في هرة. فجميع نواحي الحياة نجد أن الإسلام شملها تعاليمه وأحكامه. فهذا اللقيط الآن، هذا الطفل المنبوذ، له أحكام ومسائل، ولهذا نجد أن الفقهاء يعقدون له بابا، كثير من كتب الفقه تعقد بابا في أحكام اللقيط، والمؤلف هنا عقد فصلا في أحكام اللقيط. وتجد أن أحكام اللقيط موجودة في عامة كتب الفقه، وذلك لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة من جهة الحضانة ومن جهة النسب ومن جهة الميراث ومن جهة الدية وأمور كثيرة. هو إنسان له حقوق، عليه حقوق. فهذا يدل على عظمة الدين الإسلام الذي شمل جميع نواحي الحياة. وبالمناسبة يعني أقول أنه جاء في الصحيح في قصة نزول آية التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الناس وكانوا بالمئات، فنفد الماء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالبقاء لالتماس عقد عائشة لأنه قد ضاع، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه أتى وعاتبها كيف تحبسين رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ماء، وأجهشت بالبكاء رضي الله عنها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثلا عظيما في احترام حقوق الإنسان وفي مراعاة حقوق الناس، وكيف أنه راعى مشاعر هذه المرأة لأن عقدها قد ضاع، فأمر الناس بالبحث عنه. ثم بعد ذلك بحثوا عنه فلم يجدوه حتى نزلت آية التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فلما قام البعير وجدوا العقد تحته. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبس هذا الجيش كله لأجل مراعاة مشاعر امرأة واحدة. فالإسلام في الحقيقة يراعي حقوق الإنسان، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، طفلا أو كبيرا، كله يعني هذا يعطينا البرهان على أنه لا يوجد في الحقيقة ملة من الملة تراعي حقوق الإنسان وتعتني بها مثل دين الإسلام، لأنه هو الدين الذي جعله الله تعالى دينا كاملا وشاملا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول هذا بالمناسبة ونحن نتحدث عن أحكام اللقيط، كيف أن الإسلام شمل هذا الطفل المنبوذ وأوجب على المجتمع الإسلامي رعايته، وأن المجتمع يأثم كله لو أنه أهمل شأن هذا اللقيط. في الوقت الحاضر أصبحت توجد في معظم الدول دور الرعاية الاجتماعية، وهي تعنى بشأن اللقطاء. وحينئذ نقول من وجد طفلا منبوذا فإما أن يتولى حضانته ورعايته والقيام بشؤونه، وإما أن يسلمه إلى دور الرعاية الاجتماعية التي ينفق عليها من بيوت مال المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: اللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه. اللقيط من حيث الدين إن وجد في دار إسلام، إن وجد في بلد إسلامي فهو مسلم، لأن الإسلام هو دين الفطرة وهو الأصل. وهكذا إذا وجد في بلد أكثرها مسلمون فإنه يحكم بإسلامه. وأيضا يحكم بحريته، لأن الأصل في الإنسان الحرية. أما إذا وجد في بلد كفر فإنه يحكم بكفره، لأنه يكون تبعا لهذه الدار. فهذا معنى قول المؤلف محكوم بحريته وإسلامه. قال: وما وجد عنده من المال فهو له. ما وجد مع اللقيط من المال فإنه يكون له. أحيانا يكون هذا الذي وضع اللقيط يضع معه مالا، فيكون هذا المال لهذا اللقيط ينفق عليه منه، وهكذا ما وجد حوله عملا بالظاهر. قال: ولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، يعني أولى الناس بولايته هو ملتقطه، لكن بهذا الشرط الذي ذكره المؤلف بأن يكون مسلما عدلا، فلا يكون كافرا لأنه لا ولاية الكافر على المسلم، ولا أيضا يكون فاسقا لأنه يخشى أن يؤثر عليه. فحينئذ تكون ولاية لهذا الملتقط إذا كان مسلما عدلا. ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. يعني نفترض أن هذا الطفل المنبوذ هذا اللقيط وجد وليس معه مال، وهنا يجب أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين، يجب أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين ينفق منه في مصالح المسلمين، ولا شك أن من أعظم المصالح أن ينفق منه على اللقطة. فإن تعذر النفقة عليهم بيت مال المسلمين فتجب النفقة على من وجده من المسلمين. المهم أنه لا يترك، لا بد أن ينفق عليه وأن يعتنى به. وميراث اللقيط إذا مات إن كان له وارث بأن كان مثل اللقيط قد كبر وتزوج وأصبح له أولاد وذرية فميراثه لورثته، أما إن كان ليس له وارث بأن يكون هذا اللقيط قد توفي صغيرا، فمن أهل العلم من قال إن ميراثه لملتقطه، واستدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة، وذكر منهم لقيطها، ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لو صح لكان حجة في هذه المسألة، لكنه ضعيف لا تقوم به حجة. وحينئذ الأصل عدم التوارث بين الملتقط واللقيط، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، أن الملتقط لا يرث اللقيط لعدم وجود دليل يدل على أن الالتقاط سبب من أسباب التوارث. وأسباب التوارث المعروفة عند أهل العلم نكاح وولاء ونسب. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الإراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وهذه الأسباب الثلاثة قد قامت الأدلة الدالة على أنها أسباب للإرث. وأما الالتقاط فلم يقم دليل يدل على أنه من أسباب الإرث. وهذا الحديث الذي ذكرت حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وحينئذ نقول إن الملتقط لا يرث اللقيط، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ثم إن هذا اللقيط أيضا هو أجنبي عن ملتقطه، وبناء على ذلك إذا كبر هذا اللقيط فيجب على نساء هذا الملتقط أن يتحجبوا عنه لأنه أجنبي عنهم، وهذا مما قد تتساهل فيه بعض الأسر. هذا اللقيط أجنبي، وإن كانوا قد احتضنوه وربوه وكفلوه، لكن يبقى أجنبيا عنهم. ولهذا لو أرادوا أن يزول هذا فبإمكان امرأة الملتقط إذا أمكن وتيسر أن ترضع هذا اللقيط فيصبح ابنا لها من الرضاعة، وبالتالي يصبح ابنها ويصبح أخا لأولادها، ويزول هذا يعني الحرج. لكن إذا لم يحصل هذا فإن هذا اللقيط يكون أجنبيا عن أهل بيت الملتقط. ووليه في القتل العمد العدوان هو الإمام، أي من له السلطة الأعلى في الدولة المسلمة، فيخير حينئذ بين القصاص وبين الدية لبيت المال، ويختار ما هو الأصلح، وذلك لأن الإمام ولي من لا ولي له. قال المؤلف رحمه الله ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. من ادعى نسبه، الشريعة تتشوف لإثبات النسب، تتشوف الشريعة لإثبات النسب. فهذا اللقيط إذا أتى إنسان وادعى نسبه، ادعى أنه أبوه، فيلحق به مباشرة ولا يطالب بالبينة، لأن هذا في الحقيقة فيه مصلحة لهذا اللقيط وهو إثبات نسبه، لأن بقاؤه بدون نسب فيه ضرر كبير، ضرر نفسي و يلحقه عنة كبير. ولذلك فإنه إذا ادعى نسبه أي إنسان وانفرد بدعوته فإنه يلحق به من غير مطالبة بالبينة. لكن إذا لم ينفرد بدعوته وادعاه أكثر من إنسان فإنه يؤتى بالقافة، وهم الذين يعرفون النسب بالأشباه، فمن ألحقته القافة ألحق بهم. وفي الوقت الحاضر يمكن أن يستعان ببعض الوسائل الطبية كالبصمة الوراثية مثلا عند التنازع في النسب. إذا كان مدعي كافرا يقول المؤلف وإن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه، يلحق به نسبا لأن هذا فيه مصلحة له، إثبات نسب هذا اللقيط فيه مصلحة كبيرة له، لكن يلحق به نسبا فقط، وأما الدين فإنه لا يلحق به. إذا كان في بلاد إسلامي فإنه يكون هذا اللقيط مسلما ولا يسلم إليه، لا يسلم لهذا الكافر خشية أن يؤثر عليه في دينه، لكن يلحق به من جهة النسب لأن ذلك فيه مصلحة كبيرة لهذا اللقيط ولا مضرة فيه على أحد. هذه هي أهم الأحكام المتعلقة باللقيط. وننتقل بعد ذلك إلى أحكام السبق.
قبل ذلك يا شيخ، هل يأثم الإنسان لو رأى لقيطا في الأرض، يعني يأثم بتركه يا شيخ؟
إي نعم، لو أنه رأى لقيطا ملقى وتركه حتى مات فإنه يأثم، لكن لو أنه عرف بأنه إذا تركه سيأخذ غيره وأنه لن يهلك هذا اللقيط فإنه لا حرج عليه، لأن هذا من فروض كفاية، وفرض كفاية إذا قام به بعض من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإذا كان مثلا في مكان عام في طريق عند مسجد بحيث أن هذا الإنسان لو لم يلتقطه لالتقطه غيره من المسلمين فإنه لا يأثم بترك الالتقاط، لكن لو وجده في مكان ناء بعيد في صحراء في مكان مهجور ولو تركه لربما هلك هذا اللقيط من الجوع والعطش فإنه لا شك أنه يأثم، وعمله هذا ربما نقول أنه كبيرة لأنه تسبب في قتل نفس، فيجب عليه على الأقل يعني لا نلزمه بحضانته، على الأقل يسلمه إلى من يقوم بحضانته، وفي الوقت الحاضر نقول يسلمه إلى دور الرعاية الاجتماعية كأنه يراه ويتركه وهو يعلم بأنه لو ترك ربما هلك، فهذا لا يجوز.
طيب يدخل في ذلك الضياع يا شيخ، إذا ضاع الولد مثلا،
نعم،
هل يدخل فيه لو طالت السنين وكذا يا شيخ، يدخل في مسألة اللقط؟
لا، الضياع تختلف عن مسائل اللقيط. اللقيط هو طفل صغير لا يستطيع أن يمشي ولا يقوم بشؤونه ونسبه مجهول، والغالب أنه يكون من زنا، لكن الطفل الضائع طفل معروف النسب، له أبوان وله أهل وله أسرة لكنه فقط ضاع، فهذا إذا وجد يبحث عن أهله بجميع الوسائل، ولا يدخل معنا يعني الطفل الضائع في باب اللقيط أو الإنسان الضائع عموما في باب اللقيط، إنما الذي نعنيه بالكلام هنا هو اللقيط الطفل الصغير الذي لا يستطيع المشي والذي وجد منبوذا، والذي كما ذكرت القرائن والعلامات تدل على أنه من يعني ولد زنا.
على السؤال الأخير يا شيخ، الاسم بالنسبة للاسم يلحق باسم الملتقط؟
لا، ما لا يجوز أن يلحق باسم الملتقط، لا يجوز. قد ورد الوعيد الشديد في من انتسب إلى قوم وهو يعني لا يلحقه، لكن يلحق إذا لم يعرف له نسب فإنه يختار له أي اسم، يقال عبد الله أو عبد الرحمن مثلا يختار له أي اسم، لكنه لا يلحق بإنسان لا ينتسب له، وهذا لا يجوز، قد ورد فيه الوعيد الشديد، لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب وإلى أن الإنسان يلتحق بأسرة أو قبيلة وهو ليس منها، لكن هذا يسمى بأي اسم.
أحسن.
والأحسن يسمى باسم يعني فيه تعبيد الله عز وجل، عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك من الأسماء.
أحسنتم يا شيخ. نبدأ في باب السبق. السبق.
نعم. السبق. السبق. السبق أو السبق؟
والله أنا قلنا السبق.
أين هو السبق بإسكان الباء؟ وهو المسابقة. أما السبق فهو العوض الذي يسابق عليه. السبق بفتح الباء العوض الذي يسابق عليه. أما السبق فهو المسابقة. فهنا العنوان السبق حتى يشمل السبق وغيره. وهذا الباب هو في الحقيقة من أهم أبواب الفقه، خاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه المسابقات والمغالبات وتفنن القائمون عليها فيها، تفنن أصحاب الشركات والمؤسسات في وضع هذه المسابقات والمغالبات. فلا بد من معرفة ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز من هذه المسابقات. قسم أهل العلم المسابقات والمغالبات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجوز بعوض وبدون عوض، ما يجوز بعوض وبدون عوض، وهو المسابقة في الإبل والخيل والسهام. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. فقوله لا نافية للجنس، وسبق نكرة في سياق النفي، ومعنى سبق معناها ماذا؟ يعني العوض.
العوض نعم،
مقصود السبق العوض. إلا في هذه الأمور الثلاثة، يعني أنه لا يجوز أن يبذل العوض من المتسابقين إلا في هذه الأمور الثلاثة، إلا في خف أو نصل أو حافر. إلا في خف المراد بذلك الإبل، أو نصل المراد بذلك السهام، أو حافر المراد بذلك الخيل. فكأن المعنى أنه لا تجوز مسابقة بعوض إلا في الإبل والخيل والسهام، هذا هو معنى هذا الحديث. ما الجامع بين هذه الأمور الثلاثة؟ ما الذي يجمع بين الخيل والإبل والسهام؟
الفائدة.
لا، الفائدة في أمور كثيرة، الفائدة في كل شيء، في الفائدة، لكن
تعليم القوة والرماية
الذي يجمعها أنها آلات للجهاد في سبيل الله.
نعم،
أن هذه الأمور هي آلات الجهاد في سبيل الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول أنه يقاس عليها في وقتنا الحاضر آلات الجهاد في وقتنا الحاضر. يقاس عليها مثلا السبق على الدبابات مثلا، الطائرات وسيارات الجيش ونحو ذلك، يعني آلات القتال في الوقت الحاضر تقاس على هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث. هذا القسم تجوز فيه المسابقات سواء كانت بعوض أو بدون عوض القسم، وقد نقل الإجماع على هذا. القسم الثاني ما لا تجوز فيه المسابقة مطلقا، لا بعوض ولا بدون عوض، وهو كل ما ألهى عن واجب أو أدخل في محرم. كل ما ألهى عن واجب أو أدخل في محرم، فمثلا لو كان لعب، يعني لعبة من اللعب تتسبب في تفويت الناس الصلاة تكون محرمة، لا لذاتها ولكن لأنها تسببت في الإلهاء عن واجب. هكذا لو كانت هذه اللعبة توقع الناس في أمر محرم،
هل تصبح بإطلاق يا شيخ ولا يعني محرمة إطلاقا في أي وقت؟
لا، إذا كانت
إذا ألهت،
إذا ألهت، إذا ألهت ومشروطة
أيضا
توفر فيها الضوابط الشرعية التي سنشير لها، سنشير الضوابط في المسابقات. القسم الثالث ما تجوز فيه المسابقة بدون عوض ولا تجوز بعوض، وهي سائر أنواع المسابقات، ومن ذلك مثلا المسابقة بالأقدام. المسابقة بالأقدام تجوز بدون عوض ولا تجوز بعوض. مسابقات الكرة بجميع أنواعها، كرة القدم والطائرة وجميع أنواع الكرة، المسابقات الثقافية، جميع أنواع المسابقات هذه تجوز بدون عوض ولا تجوز بعوض. لكن إذا كان العوض من غير المتسابقين فإن هذا يجوز، ويكون هذا من قبيل الجعالة، يكون هذا من قبيل الجعالة. وعلى ذلك مسابقات القرآن والسنة والمسابقات الثقافية، ومن ذلك مثلا المسابقات التي تقوم عليها قناة المجد فيها بعض البرامج المسابقات، هذه الجوائز من جهات الخارجية من غير المتسابقين، فهذه لا بأس بها، وتكيف الفقه على أنها من قبيل الجعالة. الإشكال إذا كان المتسابقون يبذلون عوضا، هذا هو الذي لا يجوز. قد بلغني أنه في مسابقة من المسابقات بالأقدام أنه اشترط على من يريد الدخول في هذه المسابقة أن يبذل رسما قدره 50 ريالا، وهي بهذا لا تجوز، لأن هذه المسابقة يشترط للجواز أن تكون بدون عوض، فلا تجوز مسابقة بعوض إلا فيما ورد به النص في الإبل والخيل والسهام. لا، لو أنها سلمت من هذا الرسم لكانت جائزة، لكن اشتراط أن يدفع هذا الرسم للدخول في هذه المسابقة جعلها غير جائزة. إذن هذه هي القاعدة في هذا. ألحق بعض أهل العلم بالقسم الأول وهو ما يجوز بعوض وبدون عوض ما كان فيه إظهار لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، يعني ما كان فيه تحد وإظهار لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كالمناظرات مثلا، المناظرات مع القسيسين والرهبان والأحبار ونحو ذلك، هذه تجوز مطلقا سواء كانت بعوض أو بدون عوض. وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، واستدل أصحاب هذا القول بما جاء في سنن الترمذي بسند صحيح أنه لما نزل قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس، وكان المشركون يحبون انتصار فارس على الروم. لماذا؟
قرابة الديانة.
نعم، لأن
وثنين.
نعم، لأن الروم أهل قتال وفارس أهل أوثان، فالمسلمون يحبون انتصار الروم لأنهم فقط أهل كتاب، فما بالك إذا كان مسلما؟ فباب أولى أنك تحب أن لها الانتصار وتحب لها الخير. فكان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. فغلبت الروم في تلك السنة التي نزلت في هذه الآيات، وأخبر الله عز وجل بأن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين، فأخبر أبو بكر الناس بهذا، فقام نفر من المشركين وسخروا بأبي بكر فقال أفلا أراهنكم؟ فقبلوا، فراهنهم على أن الروم ستغلب فارسا في 6 سنين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام هل أخفضت؟ وفي رواية هل احتطت؟ لأن ماذا؟ لأن البضع من 3 إلى 9، فكان ينبغي لك أن تحتاط فتجعل المدة 9 سنين، لكن أبا بكر جعل المدة 6 سنين، فمضت 6 سنين ولم تغلب الروم فارسا، فأتوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأخذوا منها الرهان. لكن أبا بكر على يقين بأن ما أخبر الله تعالى به فهو حق ولا بد أن يقع قطعا، فقال أبو بكر رضي الله عنه أفلا أراهنكم على أن الروم ستغلب فارسا في 3 سنين؟ فطمعوا فأعادوا رهانه مرة أخرى، ففي السنة 7 غلبت الروم فارسا، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه منهم الرهان، ويقال إنهم قد أسلم عدد من المشركين بسبب ذلك. فهذه القصة تدل على أن الرهان الذي يكون فيه نصرة للإسلام وإظهار لأدلته وأعلامه وبراهينه أنه جائز ولا بأس به، ومن ذلك في وقتنا الحاضر ما يسمى بالمناظرات، المناظرات مع أهل الكتاب وغيرهم من أجل إظهار الإسلام وإحقاق الحق، هذه تجوز بعوض وبدون عوض. وابن القيم رحمه الله قال إنها أولى، إن جواز هذا النوع من المسابقات التي يعز بها الإسلام وتظهر أعلامه وأدلته وبراهينه أولى من جواز المسابقة بالخيل والإبل والسهام. بعد ذلك ننتقل ونعود لعبارة المؤلف، قال المؤلف رحمه الله تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، بغير جعل في جميع الأشياء، لكن بشرط أن لا تلهي عن واجب وأن لا تدخل في محرم، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام، وهذا ذكرناه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سابق إلا في خف أو نصل أو حافر. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، وهذا الذي قلنا في التكييف الفقهي له إنه جعاله، إذا كانت الجائزة من غير المتسابقين فلا بأس بها، والتكييف الفقهي لها أنها من قبيل الجعالة. قال رحمه الله وإن كان من أحدهما، يعني إن كان الجعل من أحد المتسابقين فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا لم يجوز إلا يدخل بينهم محللا، إلى آخر عبارة المؤلف. يقول إن كان السبق من أحدهما، أحد هذين المتسابقين، ويعني المؤلف بهذا الخيل، مسابقة الخيل والإبل والسهام، إن كان السبق أو الجعل من أحدهما فسبق المخرج، أو أنهما جاء معا فإنه يحرز سبقه ولا شيء له سواه، يعني يأخذ جائزته، أما إن سبق الآخر أخذه، هذا إذا كان الجعل أو السبق من واحد منهما، وإن أخرج جميعا لم يجز إلا يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما. المؤلف أخذ بهذا القول وهو قول الجمهور، وهو أنه إذا دفع المتسابقان في مسابقة الإبل والخيل والسهام بذل سبقا وعوضا فلا بد من المحلل. ما معنى المحلل؟ المحلل ثالث يكون معه فرس أو يكون معه إبل ولا يخرج شيئا، لا يخرج شيئا، وإنما يدخل معهما في السباق، فإن سبق أخذ سبقيهما، وإن سبقاه أحرز سبقهما، يعني هو يدخل معهما، إن سبق أخذ الجائزة وإن لم يسبق ما عليه شيء. هذا يسميه الفقهاء بالمحلل، يسمونه بالمحلل. وهنا اشترط المؤلف إذا كان السبق، إذا كان السبق وهو العوض من المتسابقين في مسابقة الخيل والإبل والسهام وجود هذا المحلل. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور ومنهم فقهاء الحنابلة اشترطوا المحلل في مسابقة الخيل والإبل والسهام إذا كان بذل العوض من المتسابقين، وقالوا لأنها فيها شبهة قمار وميسر فلا بد من إدخال هذا المحلل حتى تزول هذه الشبهة. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الذي ساقه المؤلف، وهو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، لكنه حديث ضعيف من جهة السند، وحينئذ فإنه لا يحتج به. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط المحلل، وأنه تجوز مسابقة بعوض مطلقا في الخيل والإبل والسهام. وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام تيمية بن قيم رحمه الله تعالى، وقال شيخ الإسلام: ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل. ويقال إن أول من قال بالاشتراط المحلل هو سعيد بن مسيب، وتلقاه الناس من بعده، وإلا الصحابة لم، مع كثرة تناضلهم وكثرة مسابقاتهم، لم ينقل عن صحابي واحد أنه اشترط المحلل. قال ابن القيم: والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة فلا يحفظ عن أحد منهم أنه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه. وهذا هو القول الراجح في المسألة، عدم اشتراط المحلل، عدم اشتراط المحلل، وأن ما يذكره بعض الفقهاء من اشتراط المحلل فهو مبني على حديث ضعيف، وحديث الذي ذكره المؤلف هو حديث لا يصح ولا تقوم به حجة، وحينئذ يكون هذا القول لا دليل له. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، وحينئذ فليس هناك دليل يدل على اشتراط المحلل. فالصواب هو أنه لا يشترط المحلل، كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تفريعا على ذلك، قال: فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. وهذا كله تفريعا على مسألة المحلل، ونحن قلنا إن الصواب عدم اشتراطه. قال: ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق، يعني هذا في مسابقة الخيل والإبل والسهام لا بد من هذه الأمور حتى تزول الجهالة والغرر. وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد، تكون على إصابة يعني عدد الإصابات لا على بعد المسافة. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بالسبق والمسائل التي ذكرها المؤلف. ننتقل بعد ذلك إلى المسابقات التجارية في الوقت الحاضر.
نعم، هذه نقطة مهمة يا شيخ.
نعم،
تفضل يا شيخ.
المسابقات التجارية في الوقت الحاضر نريد على ضوء هذه القواعد والضوابط التي سمعناها من كلام الفقهاء في هذا الباب أن نضع الضابط فيما يجوز وما لا يجوز من المسابقات التجارية في الوقت الحاضر. نقول إن المسابقات التجارية في الوقت الحاضر نضع فيها ضابطا، الضابط في تحديد الميسر في المسابقات التجارية هو أن كل مسابقة يدخل فيها الإنسان ويبذل فيها عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة فهي من الميسر. مرة أخرى، الضابط في تحديد الميسر في المسابقات التجارية، كل مسابقة يدخل فيها الإنسان ويبذل فيها عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة فهي من الميسر. كل مسابقة يكون فيها الإنسان إما غانما وإما غارما فهي من الميسر. أما المسابقة التي يكون فيها الإنسان إما غانما وإما سالما فليست من الميسر. وعلى ذلك نفرع الصور الآتية: المسابقات التي تقيمها بعض المحلات التجارية وتشترط للدخول فيها شراء قسائم أو كوبونات معينة، يقال يشترط الدخول في هذه المسابقة شراء هذه القسيمة مثلا ب10 ريالات، هذه لا شك أنها من الميسر. لماذا؟ لأن المشتري لهذه القسيمة يدخل في هذه المسابقة وهو قد يربح وقد يخسر، فيكون هذا من الميسر. أيضا من صور ذلك المسابقات عن طريق الاتصال الهاتفي عن طريق رقم معين، وتكون قيمة هذا الاتصال مكلفة، 7 ريالات أو 10 ريالات. طبعا هي مكلفة نسبيا، هي مكلفة نسبيا، قد لا تكون مكلفة بالنسبة للفرد الواحد لكن مجموع المتصلين هي مكلفة، فهذا أيضا لا شك أنه من الميسر، لأن من يدخل في هذه المسابقة هو متردد بين الربح والخسارة، بين الغنم والغرم، فإما أن يخسر وهو قيمة هذا الاتصال، وإذا قلنا الدقيقة 10 ريالات مثلا قد يبقى له 7 دقائق 70 ريال أو 10 دقائق 100 ريال، وقد يربح الجائزة وقد لا يربح، وهذه هي قاعدة الميسر. وحينئذ نقول إن جميع المسابقات عن طريق الاتصال الهاتفي عن طريق الرقم 700 ونحوه، وهو يسمى بالاتصال الهاتفي المسعر، إنها لا تجوز. جميع المسابقات التي عن طريق الاتصال الهاتفي وتكون قيمة المكالمة مكلفة فإنها لا تجوز. وبناء على ذلك جميع المسابقات عن طريق الرقم 700 لا شك أنها من الميسر وأنها محرمة. من ذلك أيضا لعب الورق أو البلوت الذي يكون فيه مال، بحيث أنه يعطى الفائز أو الفائز يأخذ مالا وعوضا، هذا لا شك أنه من الميسر ومن القمار المحرم شرعا.
حتى لو كان طرفا واحد يا شيخ منهما،
حتى لو كان، ما دام أن الذي بذل العوض متسابق فإن هذا من الميسر،
يدخل فيها.
وهكذا مسابقة الشطرنج وجميع أنواع المسابقات التي يبذل فيها المتسابقون عوضا، إن هذا لا يجوز. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. كذلك أيضا المسابقات، مسابقات الصحف التي يشتري الإنسان الصحيفة لأجلها فإنها لا تجوز. مسابقة الصحف والمجلات التي يشتري الإنسان الصحيفة أو المجلة لأجلها فإنها لا تجوز. لماذا؟ لأنها تنطبق عليها قاعدة الميسر، قد يربح وقد يخسر، قد يغنم وقد يغرم. أما إذا كانت الصحيفة أو المجلة، إذا كانت الصحيفة أو المجلة لا يشتريها وإنما تهدى له عن طريق مثلا دائرة حكومية أو مؤسسة أو شركة، أو أنه من عادته أصلا أنه يشتري هذه الصحيفة أو المجلة لا لأجل مسابقة، فلا بأس بالدخول فيها حينئذ. وقد ذكر أحد المشايخ الأفاضل نقلا عن أحد رؤساء التحرير لإحدى الصحف، يقول: كنا نطبع 40,000 نسخة من هذه الصحيفة، وكان يسترجع منها قرابة 1,000 صحيفة، فلما وضعنا مسابقة يقول أصبحنا نطبع 200,000 نسخة ولا يسترجع منها شيء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يوجد بعض الناس يشتري أعدادا كثيرة من هذه الصحيفة وهو ليس بحاجة لها، وإنما لأجل الفوز بالمسابقة يشتري لها مثلا 100 صحيفة حتى يدخل في هذه المسابقة، وقد يربح وقد يخسر، ولا شك أن هذا من الميسر وهذا محرم شرعا. أما إذا خلت المسابقة من هذا ويدخل فيها الإنسان وهو إما غانم وإما سالم فلا بأس بالدخول فيها. ومن ذلك مثلا مسابقات الثقافية التي يرصد لها جوائز من غير المتسابقين، هذه لا بأس بالدخول فيها، مسابقات القرآن ومسابقات السنة. ومن ذلك أيضا الهدايا التي تمنحها بعض المحلات التجارية وبعض محطات الوقود، يمنحون المشتري منهم هدية، مثلا إذا قمت بتعبئة الوقود عند محطة وقود يعطيك مثلا علبة مناديل، يعطيك أي شيء يعني هدية من الهدايا، لا بأس بها، لأنك في الحقيقة لم تخسر شيئا، لم تخسر شيئا، فأنت إما غانم وإما سالم على الأقل. ومثل ذلك الهدايا التي تكون مع يعني علب الحليب ونحوها والمواد الغذائية، هذه كلها لا بأس بها.
طيب قد يضر بالباع الآخرين يا شيخ، الشركات الأخرى.
على كل حال أمور التجارة قائمة على التنافس بين التجار، على التنافس، ولهذا أيضا قد هذا يخفض من سعر السلعة،
سيحقق الضرر يا شيخ في بعض الشركات الأخرى. نعم. بعض الشركات الأخرى قد تنتج نفس الإنتاج ونفس القيمة فتضع هذه الشركة بمجرد يعني جائزة أو إضافة أو كذا فتأخذ،
وهذا في صالح المستهلك. أما بالنسبة إذا كان فعلا الضرر قد تحقق فعلا بهذه الشركة أو تلك، فهنا هذه مسؤولية ولي الأمر، هو الذي يتدخل ويسعر الأسعار. لكن إذا كان يعني لم يحصل الضرر الظاهر وإنما مجرد تنافس، فهذا في الحقيقة في صالح المشتري والمستهلك. والتنافس بين التجار من قديم الزمان، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الناس يتنافسون على التجارة والعرض والطلب، يعني كان هذا كله موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد غلت الأسعار في عهده عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط، أحب أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة. فهذه أمور التجارة قائمة على هذا، لكن لو أنه يعني حصل تجاوزات كبيرة أحدثت ضررا كبيرا، فهذه مسؤولية ولي الأمر، هو الذي يتدخل في هذه الحال، وهذا يعني يدخل في باب السياسة الشرعية، هو باب واسع. لكن كلامنا فقط في يعني حصل الآن في هذا المشتري لهذه السلعة، نقول ما دام أن هذا البائع أعطاك هدية ولم تبذل أنت لها عوضا فلا بأس، لا بأس بأخذ هذه الهدية، غاية يعني كأن هذا البائع خفض لك سعر هذه السلعة، لكن بدل ما يكون تخفيض مناسب مباشرا جعله عن طريق هذه علبة مناديل مثلا أو غيرها من الهدايا، هذا لا بأس به. إذن القاعدة في هذا هي أن كل مسابقة أو فهذا لا بأس به إذن القاعدة في هذا هي أن كل مسابقة أو مغالبة يتردد فيها الإنسان بين الربح والخسارة يكون غانما أو غارما، فإنها من الميسر. وأما إذا كان إما غانما وإما سالما فليست من الميسر. النقاط التي تكون من الفنادق ومن شركات الطيران ومن بعض المؤسسات إذا كانت مجانية فلا بأس بها، أما إذا كانت بعوض فإنها لا تجوز. يعني بعض المحلات وبعض المؤسسات وشركات الطيران يقول إذا جمعت كذا نقطة نعطيك يعني حافزا، نعطيك مثلا تذكرة، نعطيك شيئا يعني من الأمور المطلوبة. هذا إذا كانت هذه النقاط مجانية تمنح للإنسان من باب يعني كسب الزبائن ولا يبذل فيها أي عوض فلا بأس بها، أما إذا كانت بمقابل وبعوض فإنها لا تجوز.
حتى يا شيخ إذا كانت نهايتها مؤكدة لا يكون فيها جهالة يا شيخ؟
كيف مؤكدة؟
يعني النقاط هذه لو أجمعها سأحصل على ذلك مهما كان.
أي نعم،
لا أكون مثلا سأحصل أو لا أحصل.
نعم، حتى ولو كان، لأنها أيضا لا تخلو من جهالة وغرر، قد يعني قد يتيسر عرض هذه إذا كان لها ثمن، إذا كان لها ثمن فقد تحصل على يعني النتيجة وقد لا تحصل، قد تبدأ في جمع هذه النقاط ثم لا تكمل فتضيع، يضيع عليك هذا العوض الذي بذلته. طيب، وهذه قد صدر في قرار من المجمع الفقهي، يعني جاء في قرار المجمع بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة هي جائزة إذا كانت مجانية وبدون عوض، وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الباب، وبقية الوقت إذا كان هناك أسئلة.
أحسنتم يا شيخ، لكن عندنا 8 دقائق فقط يا شيخ، علي أسأل فيها سؤالا يا شيخ. لو شخص دخل في مثل هذه المسابقات يا شيخ، وبعد أن أخذ هذه الجائزة، وربما تكون جائزة كبرى، يعني لنفرض أنها 50,000 أو 60,000 ريال، ماذا يعمل بهذا المال وهو بعد أن عرف هذا الحكم الشرعي يا شيخ؟
نعم، إذا عرف أن هذا المال محرم فإنه يتخلص منه، وحينئذ يكون إذا قد منح له من شركة مثلا أو مؤسسة أو نحو ذلك، فالأولى في مثل هذه الحال ما دام أنه قد دخل عن غير علم أن يتصدق به في وجوه البر والخير والإحسان، في جميع وجوه البر، وهو أولى من أن يترك هذه الجائزة، لأن إذا ترك هذه الجائزة فإما أن يأخذ إنسان غير مستحق لها، وإما أنها يسحب عليها مرة أخرى، ولذلك فالأحسن أنه يأخذها ويتصدق بها في وجوه البر. يعني هذا هو يعني أحسن ما يمكن أن يقال في مثل هذه المسألة. وأنا أنصح يعني الإخوة جميعا بأن لا يدخل إنسان في مسابقة حتى يتأكد من جوازها من الناحية الشرعية، لأن بعض الناس كثير من العامة الحقيقة يدخلون في هذه المسابقات من غير تبين للحكم الشرعي فيها. حدثني إنسان يعني فيه خير ومستقيم، يقول أن دخل في مسابقة من المسابقات، يقول كنت ذاهلا عن الحكم الشرعي، لكن لما فزت بدأ أتهم من يشككني في جوازها من الناحية الشرعية، فتبينت أنها غير جائزة من الناحية الشرعية. كان ينبغي التبين والتثبت قبل الدخول في هذه المسابقة. فنقول يعني المسابقات الموجودة في الوقت الحاضر فيها محاذير كثيرة من الناحية الشرعية، ولهذا ينبغي التثبت والتبين فيها وعدم الدخول فيها حتى يتأكد الإنسان أنها جائزة شرعا.
أحسنتم يا شيخ. عندنا اتصال الأخ أحمد من بريدة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
الله يمسك بالخير والشيخ. عندنا استفسار أولا وسؤال ثانيا.
نعم.
ذكر الشيخ هذا مصح في كتاب الحوافز التسويقية هذا في حاشة صفحة 100 وأكثر، أنه بحث وناقش مع طلبة العلم أن يكون طرف ثالث منه الجوائز أنه داخل في السبق المحرم، وأنه لم يجد أحد من العلماء أخرجه، ونقل نصوص عن تيمية بن القيم. هذا أرجو من الشيخ أن يراجع الكتاب ويفهم في تعليقاته وقراءته.
طيب.
السؤال الثاني أو السؤال، لو أن شخص قال إن رفعت هذا الشيء لك 500 ريال، يا فلان إن رفعت هذا الشيء يكون بين الناس يسمونه حق.
نعم، الحقوق
عند بالمنطقة
ما أكثرها.
أي نعم، يقول علي الحق، يعني إنه من طرف واحد ما هو بحرام، هذا مراهنة. لكن هذه السؤال اللي أريده، بعض الناس يقول هذه جعالة، أنا أقول إن حملت هذا الشيء الثقيل لك 500 ريال، هذا الحكم.
أحسنت، وصل سؤالك يا شيخ أحمد، حياك الله. معنا الأخت فاطمة من جدة، تفضلي. الأخت فاطمة من جدة. طيب، انقطع الاتصال. الأخت منيرة من الزلفة. السلام عليكم. ذهبت كل الاتصالات يا شيخ. لو نرد على المقولة الأولى اللي هي من الحاشية، أنا أعتقد ما كتب.
نعم الكتاب أعرفه. نعم، هو هنا المؤلف رحمه الله قال فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز، لكن يعني هل المؤلف يقصد فقط في الخيل والإبل والسهام أو أنه يقصد عموما؟ هذا محتمل، لكن إذا كانت العوض أو الجعل من غير المتسابقين في غير مسابقة الإبل والخيل والسهام، وفي الحقيقة تنطبق عليه حقيقة الجعالة، تنطبق عليه حقيقة الجعالة، وعلى ذلك يكون تخريج المسابقات الموجودة الآن، مسابقات القرآن ومسابقات السنة ومسابقات ثقافية ومسابقات الآن موجودة في الساحة، مسابقات كرة القدم وغيرها من أنواع الألعاب، على تخرج على أنها جعالة، تخرج على أنها جعالة. لماذا؟ لأن هذا الذي قد وضع هذا الجعل يقول من فاز بهذه المسابقة فله كذا، من فاز بهذه المسابقة فله كذا، من يعني فاز من سبق في هذه الكرة فله كذا، من سبق في مسابقة الأقدام فله كذا. هذا في الحقيقة ينطبق على حقيقة الجعالة، حقيقة الجعالة التي ذكر الفقهاء، أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. وقد سبقا شرحناها في درس سابق وقلنا أن هذه هي حقيقة الجعالة عند الفقهاء. فإذا طبقنا تعريف الجعالة وحقيقتها عند الفقهاء نجد أنها تنطبق على هذا القسم من المسابقات التي تكون بدون عوض، التي تكون بدون عوض وفي غير الإبل والسهام والخيل. ولذلك عندي الحكم أنه ظاهر، وهو أن هذا النوع من المسابقات إذا خلى من العوض كان جائزا، وتكيب الفقه أنه داخل في الجعالة.
أحسنتم يا شيخ. يقول لو أن شخص قال إن رفعت هذا الشيء فلك 500، إن فعلت هذا الشيء فلك كذا، أو بعض الناس يعني إذا أجرم جرما أو شيء حملوه مثلا عزيمة أو أي شيء يسمونه بعضهم النكال وبعضهم كذا، فما هو حكمه يا شيخ؟
نعم، هذا فيه تفصيل. إن كان على سبيل الرهان والتحدي فالرهان لا يجوز إلا فيما ورد به النص، الإبل والخيل والسهام، وكذلك فيما كان في ظهور لعلام الإسلام وأدلته وبراهينه. وحينئذ فإلزام هذا الإنسان بحق لم يلتزمه ولا يلزمه شرعا لا يجوز، لا يجوز. أما إذا كان إذا أخطأ في حقان، قال عليك حق من جهة أنك أخطأت في حقي وينبغي لك أن تجبر هذا الخطأ وتصلح هذا الخلل بأن تقوم بضيافتي، ليس على سبيل الإجابة لكن من باب المروءة، من باب المروءة، وأن هذا الإنسان قد أخطأ في حق إنسان آخر فكان ينبغي أن يعتذر منه بالكلام يعني لفظيا، ويعتذر منه عمليا بأن يجعل وليمة ونحوها، هذا لا بأس به. أما لو قال من حمل هذه الصخرة فله كذا، فإذا لم يكن هذا مقرونا بالتحدي وإنما كان هذا القائل له مصلحة ومنفعة من حمل هذه الصخرة يكون هذا جعالة. أما إذا كان مقرون بالتحدي فإن هذا يكون قبيل الرهان، والرهان لا يجوز إلا فيما ورد فيه النص فقط، فيكون الجواب إذن فيه هذا التفصيل
في هذا يعني في هذه النقطة يا شيخ. يقاس عليها جميع الصور يا شيخ.
نعم،
يعني يقاس عليها في الأمور اللي فيها رهان.
أي نعم،
من المشاهد الكريم لأنها كثيرة بين الناس يا شيخ.
نعم يعني نعم، هذا يحصل بين يعني كثير من العامة أنه يكون بينهم رهان، إن كان الخبر هذا ليس صحيح فعليك حق أو عليك كذا، أو يعني الأشياء المقرونة
بالتحدي.
بالتحدي نعم، هذه لا يجوز أن يلزم إنسان بما لم يلزم بما لا يلزمه شرعا وما لم يلتزمه، فحينئذ نقول إنه لا يلزم ولا يجوز أخذ هذا الرهان في هذه الأمور. إذا لا يجوز أخذ الرهان إلا فيما ورد فيه النص. لكن لو أن إنسان أخطأ في حق آخر فقيل عليك حق من باب جبر خاطر هذا الذي قد أخطأ عليه، يعني كما أنه يعتذر إليه بالقول يعتذر إليه كذلك بالفعل، فهذا لا بأس،
لا بأس
يكون هذا من باب يعني جبر خاطره وإكرامه والاعتذار إليه عمليا، فيكون هذا لا بأس به.
أحسنتم يا شيخ وبارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة المشاهدون، نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.